الشريط الثاني عشر من كتاب الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز. الفصل الثالث عشر: لطائف ومتفرقات. ألف: الموظفون في مكتب سماحته رحمه الله. باء: قصص مكذوبة. جيم: كلمات مشهورة. ألف: الموظفون في مكتب سماحته رحمه الله. واحد: في هيئة كبار العلماء. لقد صدر المرسوم الملكي رقم 1 تقسيم 137 في 1391 للهجرة بتأليف هيئة كبار العلماء، ويتضمن المرسوم تكوين الهيئة من عدد من كبار المختصين من الشريعة الإسلامية من السعوديين، ويجري اختيارهم بأمر ملكي، ويجوز عند الاقتضاء وبأمر ملكي الحاق اعضاء بالهيئة من غير السعوديين، ممن تتوافر فيهم صفات العلماء من السلفيين. وتتولى الهيئة إبداء الرأي فيما يحال إليها من ولي الأمر من أجل بحثه وتكوين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه، كما تقوم بالتوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام العامة ليسترشد بها ولي الأمر، وذلك بناء على بحوث يجري تهيئتها وإعدادها طبقا لما نص عليه الأمر المشار إليه واللائحة المرفقة له. وقد نص المرسوم السالف الذكر على أن يعين بقرار من مجلس الوزراء في المرتبة 15 أمين عام لهيئة كبار العلماء، يتولى الإشراف على جهاز الأمانة العامة، ويكون صلة بينهما وبين رئاسة البحوث العلمية والإفتاء. هذا وقد صدر الأمر الملكي رقم ألف رقم 1 تقسيم 138 في 1391 للهجرة بتعيين 17 عضوا في هيئة كبار العلماء، هم أصحاب الفضيلة المشايخ: واحد، الشيخ بحضار بن عقيل رحمه الله، اثنان، الشيخ عبد الرزاق بن عفيفي رحمه الله، ثلاثة، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، أربعة، الشيخ عبد الله بن خياط رحمه الله، خمسة، الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، ستة، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، سبعة، الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله، ثمانية، الشيخ عبد المجيد بن حسن رحمه الله، تسعة، الشيخ محمد بن علي الحركان رحمه الله، عشرة، الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ حفظه الله، 11، الشيخ سليمان بن عبيد رحمه الله، 12، الشيخ صالح بن رسول رحمه الله، 13، الشيخ راشد بن خليل حفظه الله، 14، الشيخ عبد الله بن غديان حفظه الله، 15، الشيخ محمد بن جبير حفظه الله، 16، الشيخ عبد الله بن بني حفظه الله، 17، الشيخ صالح بن حيدان حفظه الله. ثم أضيف إليها في عام 97 و300 للهجرة الشيخ عبد الله بن حسين أو عبد الله بن حسن بن قعود الذي استقال منها عام 46 للهجرة منها، ثم أضيف إليها في عام 43 للهجرة 5 أعضاء جدد بعد وفاة المشايخ بحضار بن عقيل ومحمد الأمين الشنقيطي وعبد الله بن محمد بن حميد ومحمد بن علي الحركان رحمه الله، وهم كل من: واحد، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عبيد المعهد العالي للقضاء، اثنان، الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في فرع القصيم، ثلاثة، الشيخ حسن بن جعفر العتبي قاضي تبيز بالمحكمة الغربية، أربعة، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البساب قاضي تبيز بالمحكمة الغربية، 5 الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. وفي 8 من الشهر السادس بالعام 13 و400 للهجرة صدر الأمر الملكي الكريم رقم 6396 تقسيم 2 بتوفير سبل الراحة لسبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء لانحراف صحتهم بشكل لا يمكنهم من مواصلة العمل، وتعيير 10 من أصحاب الفضيلة المشايخ أعضاء في هيئة كبار العلماء لكي يواصلوا المسيرة التي بدأها الأعضاء السابقون الذين منعتهم أعذارهم المرضية، وهم كل من 1 الشيخ عبد الرزاق عفيفي، 2 الشيخ عبد الله خياط، 3 الشيخ عبد العزيز بن صالح، 4 الشيخ عبد المجيد حسن، 5 الشيخ سليمان بن عبيدة، 6 الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ، 7 الشيخ صالح بن رسول. والأعضاء المعينون هم 1 الشيخ ناصر بن حمد الراشد رئيس ديوان المظالم، 2 الشيخ محمد بن عبد الله السبيل الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، 3 الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل، 4 الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 5 الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن حمزة البرزوقي المستشار في الديوان الملكي، 6 الشيخ محمد بن زيد آل سليمان رئيس محاكم المنطقة الشرقية، 7 الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 8 الشيخ الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرب الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 9 الشيخ محمد بن سليمان البدر عضو المجلس الأعلى للقضاء، 10 الدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة أم القرى. الأبناء تولى أمانتها إلى الآن 3 أبناء هم 1 الشيخ محمد بن عودة المستشار بالديوان الملكي حاليا، 2 الشيخ عبد العزيز الفالح نائب الرئيس العام لشؤون الحرم النبوي حاليا، 3 الشيخ عبد العزيز العبد المنعم الأمين العام لها حاليا، 2 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. صدر الأمر الملكي رقم 1 تقسيم 137 وتاريخ 8 من الشهر السابع من عام 91 و300 للهجرة بإنشاء هيئة كبار علماء، وجاء في المادة الرابعة منه ما نصه: تتفرع عن الهيئة لجنة دائمة متفرغة بيختار أعضاؤها من بين أعضاء الهيئة بأمر ملكي، وتكون مهمتها إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة وإصدار الفتاوي في الشؤون الفردية، وذلك بالإجابة على أسئلة المستفتين في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية، وتسمى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. وجاء في المادة الثابتة من اللائحة المرفقة بالأمر الملكي ما نصه: لا تصدر الفتاوى عن اللجنة الدائمة إلا إذا وافقت عليها الأغلبية المطلقة من أعضائها على الأقل على أن لا يقل عدد ناظرين في الفتوى عن 3 أعضاء، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وتنص المادة 9 من اللائحة على يعين رئيس اللجنة فيها وأعضاؤها بأمر بترشيح من رئيس إدارة البحوث، وقد شكلت بعد صدور الأمر على النحو التالي: الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيسا، الشيخ عبد الرزاق بن عفيفي عطية نائبا للرئيس، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضوا، الشيخ عبد الله بن سليمان البريع عضوا. ثم في آخر عام 95 و300 للهجرة عين معالي الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ وزيرا للعدل، وعين سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيسا لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإرشاد ورئيسا للجنة الدائمة. وفي عام 96 و300 للهجرة عين الشيخ عبد الله بن سليمان بن بريع نائبا للرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ثم انتقل بها قاضيا لمحكمة التمييز بمكة المكرمة عام 97 و300 ألف للهجرة. وفي العام نفسه عين الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود عضوا في اللجنة الدائمة، ثم استقال وخرج منها عام 46 و400 ألف للهجرة. وفي عام 13 و400 ألف للهجرة عين كل من الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أعضاء في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وفي عام 13 و400 ألف للهجرة عين الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عضوا في اللجنة الدائمة. وفي عام 15 و400 ألف للهجرة انتقل إلى رحمة الله فضيلة الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعين نائبا بدلا منه معالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. 3. المستشارون لدى سماحته: 1. الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن عبد الرحمن بن باز المشرف العاب على مكتب سماحته بالرئاسة والمستشار لدي، وهو أحد أبناء عمومته ومن قدماء طلابه، ومعروف عند عامة الناس بتواضعه وزهده ودباثة خلقه، عرفته عن قرب فأكبرت فيه حب العمل والإخلاص في سيرته، وهو صاحب سبت وهيبة أداب الله عزه. 2. الدكتور محمد بن سعد الشوار المستشار لسباحته ورئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية ودائب رئيس النادي الأدبي بالرياض، وهو أديب معروف وله مقالات متميزة وآراء سديدة، وهو حريص على نشر التوحيد والسنة، جمع مقالات وفتاوى الشيخ رحمه الله ورتبها ترتيبا متكاملا واعتنى بجميع ذلك عناية فائقة لا يقدر عليها إلا هو، وهو من ألصق الناس بالشيخ وملازم له سفرا وحضرا، زاده الله رفعة وعزة وتوفيقا. 4. الموظفون في مكتب الرئاسة: 1. الدكتور عبد الله بن حافظ الحكمي مدير عام المكتب، وهو صاحب خلق رائع وحب للخير، ومعروف ببذل نفسه وجهد للمراجعين، وهو ابن العلامة الكبير الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. 2. الأستاذ محمد بن عبد العزيز الراشد مدير المكتب الخاص، خلوق فاضل وصاحب هبة عالية وتواضع رائع. 3. الشيخ محمد بن عبد الله القرعاوي سكرتير الشيخ للشؤون المالية الخاصة، وهو بجملة شيوخنا الفضلاء، له فضل واسع علي ومعروف بالخير والهدى والصلاح والتقى، متواضع للغاية، كريم في كلامه وطيب في فعاله، محبوب لدى الجميع، وهو محل ثقة الشيخ يستأنس برأيه، وله مواقف حبيدة، وهو ابن العالم المعروف المصلح عبدالله القرعاوي رحمه الله. 4. الشيخ عبد العزيز بن سليمان بن شبيب سكرتير الشيخ لشؤون فتاوى الطلاق. 5. الشيخ الدكتور محمد لقمان السلفي سكرتير الشيخ لشؤون الترجمة. 6. الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن الناجب سكرتير الشيخ لشؤون المساعدات. 5. كتاب الشيخ: 1. الشيخ عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ أحد كتاب الشيخ، محبوب معروف بالخير والصلاح والوقوف مع الناس. 2. الشيخ صالح بن محمد الحكمي أحد كتاب الشيخ وصاحب ديانة وخلق معروف متواضعه، هو صاحب ديانة وخلق وهو معروف بتواضعه وطيب أخلاقه، وله جهود مباركة ومساعي طيبة رعاه الله. 3. الشيخ عبد العزيز بن محمد الفنتوخ أحد كتاب الشيخ، محبوب معروف بالخير والصلاح والتواضع وسعة الصدر وسرعة إنجاز العمل. 6. الموظفون في مكتب البيت: 1. الشيخ محمد بن عبد الله الموسى مدير مكتب البيت، معروف بالخير والصلاح وحب الخير للناس والتواضع لهم. 2. الشيخ عبد الرحمن بن عتيق مدير مكتب البيت المساعد محبوب المعروف بالهدى والتقى وحسن الخلق. 3 الشيخ صلاح بن عثمان أمين المكتبة تقدم الكلام عنه. 4 الأخ سعيد البداوي مسؤول عن الصادر والوارد. ب قصص مكتوبة. هذه بعض القصص المكتوبة على سماحته، رأيت إيرادها وبيان كذبها وأدها مختلقة لا أساس لها من الصدق والصحة، حتى لا يغتر بها من يسمع بها من قبل عامة الناس وأنصاف طلبة العلم، وما بلاء العالم إلا من هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. القصة الأولى، يروى أن رجلا سأل الشيخ محمد بن إبراهيم فقال يا شيخ إن زوجتي رضعت من نفسها، فرد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم تحرم عليك زوجتك لأنها رضعت من ثديها. ثم ذهبوا إلى الشيخ عبد العزيز بن باز فقال لا تحرم عليك ولا نريد أن نفتح هذا الباب، فلو فتحنا هذا الباب لكان كل امرأة لا تريد زوجها ترضع من ثديها لكي تحرم على زوجها. فقال الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا إن هذا الرضاع لا يضر. قلت هذه القصة الكذب فيها واضح، وأمارات الوضع ظاهرة بينة، وقد سئل عنها سباحته فقال إن هذه القصة لا أساس لها من الصحة، ويجب على طلاب العلم أن يبينوها للناس. القصة الثانية، كان رجل دائما في سطح بيته ومعه زوجته، وكان القمر في ليلة 15، فقال الزوج لزوجته علي الطلاق إن لم تكوني أجمل من القمر. فقالت زوجته يا فلان إنك حرمت علي. فقال لماذا؟ فقالت الزوجة إن القمر مخلوق من مخلوقات الله وهو أجمل شيء. ثم ذهب الزوج يسأل الشيخ محمد بن إبراهيم فقال إن زوجتك حرمت عليك لأنك قلت إنها أجمل من القمر، والقمر ليس هناك أجمل منه. ثم ذهبوا إلى الشيخ عبد العزيز بن باز فاستغرب الشيخ عبد العزيز وقال لا أظن الشيخ محمد بن إبراهيم يقول هذا. ثم ذهب الشيخ عبد العزيز ومعه الرجل إلى الشيخ محمد بن إبراهيم، وإذا بالمؤذن ينادي لصلاة المغرب، فتقدم الشيخ عبد العزيز بن باز وصلى بالناس وقرأ سورة التين إلى أن بلغ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أبدلها الشيخ بقوله لقد خلقنا القمر في أحسن تقويم، فرد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم الآية الصحيحة. وعندما سلم الشيخ عبد العزيز بن باز سأله الشيخ محمد بن إبراهيم لماذا قلت لقد خلقنا القمر في أحسن تقويم؟ فقال الشيخ عبد العزيز لأنك قلت إن الزوجة حرمت على زوجها وإن القمر أفضل منها. قلت وهذه القصة مكذوبة بينة الوضع، وسباحة الشيخ محمد بن إبراهيم وسباحة الشيخ عبد العزيز بن باز بريئان منها براءة الذئب بالدم ابن يعقوب عليه السلام. ومن علامات وضعها الواضحة أنه ليس من أدب الشيخ رعاه الله أن يتقدم على شيخه في الإمامة، ومنها ما كان الشيخ ليبدل لفظة من القرآن متعبدا لأجل مسألة في الطلاق، بل كان المعهود منه إذ حصلت القصة أن يناقش شيخه فيها مناقشة علمية، إذ الحق أبلج والباطل لجلج. القصة الثالثة، انتشرت عند عامة الناس وطلبة العلم أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله قد اعتدى عليه بعض الرافضة أو الشيعة وأنهم طعنوه وأطلقوا عليه الرصاص وصدموا سيارته وفعلوا كذا وكذا. قلت وهذه إشاعات لا أساس لها ولا قدم في الصدق وهذه إشاعات لا أساس لها ولا قدبا في الصدق ولا مرتكزا لها بلا الصحة. القصة الرابعة: انتشر في بعض المناطق والقرى أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله اجتمع معه كبار العلماء لأنه سمع أن الشيخ يقول إن المرأة التي لها أولاد لا تطلق أبدا، وفي اجتماعهم ذكرها العلماء قالوا: يا شيخ إنك ترجع دائما أو ترجع دائما الزوجة إلى زوجها، وما رأيناك أثبت طلاقا. ويذكر العاب أن الشيخ قام واقفا بشدة الغضب وقال: والذي رفع سبعا ونزل سبعا، إنكم إن لم تسكتوا لأقول للناس جميعا أن أي امرأة طلقها زوجها وعندها أولاد إنها لا تطلق أبدا. قلت: هذه القصة يغني إرادها عن تفريدها وتكذيبها، وهذه القصص وغيرها لا بد من التحرز في نقلها، لا بد من التحرز في نقلها والتثبت بصحتها بالاتصال على سماحته رعاه الله، والتأكد منه وليتق الله أقوام هبهم قيل وقال ونقل الكلام. فإنه كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، بل على العاقل أن يتقي وأن يرد الكلام على مضاده وحين احتياجه متثبتا متأكدا، فذاك له أنفع وأجدى خاتمة وعاقبة. وهذه القصص قد طلب سماحته رحمه الله بطلاب العلم أن يبينوا للعامة والناس أنها مكذوبة لا أساس لها بلا الصحة، فاستجابة لطلبه وتنفيذا لأمره أوردها هدى لعل الله أن يثيبني عليها أجرا ويرفع لي بها ذكرا. جيب: كلمات مشهورة. هذه بعض الكلمات التي تتكرر على لسان سماحته رحمه الله، وأكثرها مما لاحظته أثناء مجالستي له في دروسه أو في مكتبه أو في منزله العابر، وأغلبها تدور على أطيب الكلام وأحسنه، لأنها حتى في حالة الغضب مشتملة على تعظيم الله وتنزيهه. فهاك بعض منها: واحد، سبحان الله، يقولها خاصة حين يسأله بعض الطلبة عن حكم واضح من أحكام الشريعة. 2، سبح، يقولها إذا غضب من السائل أو المتكلم أو لمن يريد قطع الكلام عليه أو لمن يريد قطع فكر الشيخ في الإبلاء. 3، جعلنا الله وإياكم من أنصار الحق والهدى، يذيلها الشيخ في رسائله للعلماء وطلبة العلم. 4، فيا محب وصلتني رسالتكم وصلكم الله بهداه، يقدمها الشيخ في أول رسائله المردودة على طلاب العلم والعلماء. 5، كتب الله لكم سعيكم وضاعف مثوبتكم، يختم بها رسائله في الشفاعة. 6، يسر الله أمرك وأمر كل مسلم ومسلمة لمن كان عليه دين ولم يثبته وطلب الشيخ منه الإثبات. 7، أسأل الله أن يعطيك خيرا منها ويعطيها خيرا منك، ثم يستدل بالآية الكريمة: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. يقولها الشيخ رحمه الله لمن بانت زوجته البينونة الكبرى. 8، دائما ما يسمع الشيخ في دروسه وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 9، كثير الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم جدا في دروسه. 10، الوصية بالتقوى يكررها على مسامع طلابه في كلماته وبواعظه، بل حتى لغيرهم بقوله: اتقوا الله، عليكم بتقوى الله، الوصية الوصية التقوى. قلت: هذه 10 كاملة من الكلمات التي أسمعها بكثرة من سماحته رحمه الله، وما أوردتها هاهولا إلا لنعرف أن هذا الإمام الرباني ختم الله بالصالح من الأعمال ما هو إلا بقية السلف في جميع هديه وسبته ودله وزاده الله عزا وتوفيقا. الفصل الرابع عشر: لقاءات صحفية ووثائق. ألف: حوار مع سماحة الشيخ في أمور تتعلق بالحياة الشخصية والأمة الإسلامية أجرته معه مجلة المجلة. ب: أطول حديث الصحفي مع سماحته أجرته جريدة عكاظ. جيب: سماحة الشيخ في حديث خاص لمجلة الحرس الوطني حول الأصولية ليست ذبا. دال: براءة جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام. ها: كلمة سماحته في حفل تسلمه الجائزة. ألف: حوار مع سماحة الشيخ في أمور تتعلق بالحياة الشخصية والأمة الإسلامية. أدلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء بأحاديث صحفية تركزت على نفسه أو على عائلته، وأشار فيه إلى أمور هي مثار جدل في العالم الإسلامي. وفي ما يلي نص الحديث: سؤال: متى انتقلت عائلة الباز إلى الرياض؟ جيب: عائلتي وجماعتي أصله من الرياض، أي أن الآباء والأمهات والأجداد في الرياض، وطائفة منهم في الحوطة، وطائفة في الأحساء، وطائفة في الحجاز، وكلهم يرجعون لنفس العائلة. وهناك ناس يقال لهم آل باز في الأردن وفي مصر وفي بلاد العجم، ولا نعرف عنهم شيئا، ولكن بعضهم يدعي أنه من أهل البيت وهم الموجودون في الأردن. السؤال الثاني: لأن وقتك للناس وليس لك، فهل تلتقي بأبنائك وأحفادك كثيرا؟ جواب: ألتقي بهم بين وقت وآخر، وقد رتبت لهم بعض الليالي من الشهر لقراءة القرآن والسؤال عما يشكل عليهم، ولكن قد تحصل عوارض تخل بالموعد. لقد رتبت لهم ليلتين في الشهر، ليلة للإناث وليلة للذكور، إلا أنه قد تحصل بعض الأشياء التي تعوق عن التنفيذ في بعض الأحيان. سؤال: هل اخترت لأبنائك طريق الدراسة أم تركت لهم الحرية في اختيار ما يشاءون في تحصيل العلم؟ جواب: نشير عليهم بما نرى، وقد تقبل الإشارة، وقد يختار الفرد منهم شيئا آخر. نشير عليهم بكلية الشريعة دائما، وبعضهم قد يختار كلية أخرى. سؤال: أي المدن تحب السكن فيها، أي تشعر فيها بالارتياح؟ جواب: الحمد لله كل مدن المملكة طيبة، لكن أحبها إلينا مكة ثم المدينة ثم الرياض، هذه أحسن ما في المملكة. سؤال: وهل ترى بوجود حد لتعليم البنات؟ جواب: لا، ليس هناك حد، بل يتعلمن حتى أعلى المراحل ليستفدن ويفدن. سؤال: قبل سنة 57 و300 ألف هجرية وقبل توليكم القضاء في الخرج، ماذا كنتم تعملون؟ جواب: في طلب العلم في الرياض. سؤال: إذا جاز لك أن تسمي شيخا لك، فمن هو شيخك؟ جواب: أفضلهم وأعلمهم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، هو شيخنا، وهو الذي علمنا وتخرجنا على يديه، وهو أعلمهم وأفضلهم، وقرأنا على غيره من المشايخ من آل الشيخ وغيرهم، مثل الشيخ صالح بن عبد العزيز قاضي الرياض، والشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمه الله من المدرسين في الرياض، وقرأنا على الشيخ سعد بن حمد بن عتيق القاضي في الرياض رحمه الله، وقرأنا على الشيخ سعد بن وقاص التجويد في مكة رحمه الله. سؤال: هل يحفظ سماحتكم شيئا من الشعر؟ ألاحظ أحيانا بعض الفتاوى فيها استشهادات من الشعر. جواب: لا أعتني بالشعر، هي أشياء قد تأتي، لكن ليس لي عناية بالشعر. سؤال: هل هناك فتاوى معينة أصدرتها في فترات سابقة ثم تراجعت عنها بعدما تبين لك مزيد من الأدلة؟ جواب: لا أتذكر شيئا، ربما يكون هناك لكن لا أتذكر. سؤال: وهل تذكرون أول فتوى في حياتكم؟ جواب: لا نتذكر شيئا، نفتي منذ أكثر من 50 أو 60 سنة، نسأل الله حسن الخاتمة. سؤال: حينما كنت قاضيا في الخرج سنة 57 و300 ألف للهجرة، ذاع صيتك بين طلبة العلم وقاصدوك ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ جواب: لأنني رتبت الدروس للطلبة في كتب العقيدة وكتب الحديث الشريف وكتب الفقه وكتب النحو، ورتبنا لهم مساعدات الشهرية على حساب المحسنين، فاجتمع جمع غفير من داخل المملكة وخارجها في العقد السابع من القرن الرابع عشر، ونحن في الخرج والدلم، ثم انتقلنا للرياض وصارت الدروس في الرياض، ثم انتقلنا إلى المدينة وصارت الدروس في المدينة في المسجد النبوي. سؤال: كيف ترون الآن الاختلافات بين القضاء في تلك الفترة والقضاء في هذه الأيام؟ جواب: أهل القضاء أعلم بهذا، الله يعينهم ونسأل الله لهم العون والتوفيق، ولكن لا شك أن الأمر أشد الآن لتغير أحوال الناس وكثرة الجهل وكثرة الحيل والبكر، كل هذا يسبب شدة في القضاء وتعبد على القاضي نسأل الله لهم العون والتوفيق. سؤال: تعلمون كثرة القضايا والمشاكل بين الناس من ازدحام المدن ونموها، فهل تؤيدون استخدام الحاسب الآلي لحفظ القضايا والصكوك بدلا بتعرضها للتلف والضياع؟ جواب: على كل حال، استعمال الحاسب الآلي مفيد للقضاة وفي القضايا، لكن الصكوك التي درج عليها الأولون كافية، وإذا أعطوا الخصم صكا بحقه الذي له سوف يحفظه، لكن الحاسب الآلي قد يضيع الصك أو قد يضيع الصك أو ما شابه ذلك، إلا أنهم قد ينتفعون بالحاسب الآلي. سؤال: كثير من الناس يعجزون عن تبيان حجتهم أو استجماع أدلتهم، فهل تؤيدون نظام المرافعات؟ جواب: هذا ممكن الاستغناء عنه بالوكيل، والذي عنده عجز في الدعوة يمكن أن يوكل من هو خير منه وأقوى منه. سؤال: سماحتكم، توليتم القضاء في سن مبكرة، في سن 27 تقريبا، أليست هذه سن مبكرة لتولي القضاء؟ جواب: تولى القضاء قبلي من هم أقل مني سنا. سؤال: سماحتكم، تنقلتم بين القضاء والتعليم والإفتاء ورئاسة هيئة البحوث، أي من أي من هذه الأماكن وجدتم فيها دورا أفضل لكم؟ جواب: لا أستطيع أن أحكم على شيء في هذا، كلها بحد الله خير، وكلها بحد الله فعلنا فيها ما نستطيع من الخير، وبذلنا فيها ما نقدر عليه من الخير، ونسأل الله أن يتقبل الأعمال وأن يعفو عن السيئات والتقصير، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ما قدمنا من خير وأن يعفو عن السيئات والزلل. سؤال: لا شك أنه تصلكم أخبار عن أناس خارج البلاد يتهمون سماحتكم بالتعصب، فما ردكم على مثل هؤلاء؟ بمعنى أنهم يقولون هذه الدولة وهابية وأن الشيخ ابن باز متعصب، بماذا ترد على هؤلاء؟ جواب: لا أعلم أنه وردني في هذا شيء، لكن لا يستبعد، وقد رمي الأنبياء بأكبر من هذا، رمي الأنبياء والسلف الصالح من أعداء الله ومن الجهال، وأنا والحمد لله لست بمتعصب، ولكن أحكم الكتاب والسنة، وأبني فتاوايا على ما قاله الله ورسوله، لا على تقليد الحنابلة ولا غيرهم. الفتاوى التي تصدر مني إنما أبنيها على الأدلة الشرعية بلا الكتاب والسنة حسب ما ظهر لي، وهذا هو الذي سرت عليه منذ عرفت العلم، منذ أن كنت في الرياض قبل القضاء وبعد القضاء، وكذلك في المدينة وما بعد المدينة وإلى الآن والحمد لله. سؤال: سماحتكم أبيل للحديث في الدراسة؟ جواب مقاطعا: لا بد من الحديث، الحديث سمعناه من القرآن، الحديث سمعناه مع القرآن، وكما قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الرد إلى القرآن، والرد إلى الرسول الرد إليه في الحياة وإلى السنة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فلا علم ولا فتوى إلا عن طريق القرآن والحديث، هذا هو العلم، أما التقليد فليس بعلم. سؤال: ولا تميل إلى كتب الفقه كثيرا؟ جواب: نطلع عليها ونستفيد منها، نستفيد بكتب العلم، كتب الفقهاء نقرأها، كتب الفقهاء نقرأها ونستفيد منها، ولا سيما كتب الخلاف والكتب التي تقيم الأدلة، تعتمد على الله ثم عليها في أخذ العلم، لأنها تأتي بالأدلة من القرآن والسنة وترجح. سؤال: تحفظون عن ظهر قلب عددا من أمهات الكتب؟ جواب: لا أحفظها، قرأنا الكثير ولكن لا أحفظ منها الشيء الكثير، قرأنا البخاري ومسلم مرات، قرأنا سنن النسائي وأكملناها، وسنن أبي داود وما أكملناها، قرأنا سنن الترمذي وأكملناها، قرأنا سنن ابن ماجه لكن ما أكملناها، وقرأنا جملة كبيرة من مسند الإمام أحمد والدارمي وصحيح ابن خزيمة، نسأل الله أن يتقبل وينفع بالأسباب. سؤال: سمعنا أنكم تعرضتم لمحاولة اغتيال منذ سنوات. جواب: لا صحة لهذا. سؤال: ترد عليكم كثير من القضايا المستجدة خاصة بعض المسائل العملية، فهل هناك أشخاص معينون تلتقون بهم وتستأنسون برأيهم؟ جواب: عندنا اللجنة الدائمة وأنا رئيسها منذ عام 95 و300 ألف للهجرة إلى الآن، ولها 21 سنة، وهي لجنة الإفتاء في دار الإفتاء، نتشاور وإياهم في القضايا التي ترد ونصدر الفتوى إما جميعا أو بالأكثرية تارة وتارة، وتارة تكون الفتوى مني وحدي. سؤال: لكن إذا وردت مسألة تتعلق باختراع جديد أو مسألة طبية؟ جواب: ندرسها جميعا ونستعين بأهل الخبرة فيها. سؤال: شيخ عبد العزيز، في فتاويكم توجد أحيانا لغة مختلفة، فهل تكتب بعض الفتاوى أو النصائح قبلا ثم تصادق عليها، أم أنك تبليها جميعا إبلاء؟ جواب: نبليها كلها إبلاء ثم تقرأ علينا جميعا لنصادق عليها. سؤال: يلاحظ في هذه الفترة أن بعض طلبة العلم يتطاولون على كبار المشايخ إذا لم يقولوا ما يتفق مع أهوائهم أو رغباتهم أو معتقداتهم، ما رأيك؟ جواب: نسأل الله لنا وله الهداية، والواجب على أهل العلم وعلى غيرهم الحذر من الغيبة واحترام أعراض المسلمين والحذر من الدبيبة، كل هذه يجب الحذر منها، فالغيبة والدبيبة من أقبح الخصال، فالواجب على المسلم الحذر منهما جميعا، فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والدبيبة نقل الكلام السيء من قوم إلى قوم أو من شخص إلى شخص، لأن هذا يثير العداوة والشحناء، والواجب على كل مسلم أن يحذر الغيبة والنميمة، وأن يحترم أعراض المسلمين ولا سيما أهل العلم، يحترم أعراضهم ويحذر من الكلام في أعراضهم. وأما من أظهر المنكر أو البدعة فلا غيبة له فيما أظهر وبيد، فلا غيبة له فيما أظهر وبين. سؤال: زراعة الأعضاء البشرية تسهم في إنقاذ حياة الكثيرين من الناس، ما رأيكم فيها؟ جواب: عندي فيها توقف لأن المسلم محترم، وتقطيع أعضائه فيه ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، فأنا عندي توقف في شرائها وفي التبرع بها. من أجوبة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على أسئلة صحفية في أمور تتعلق بالحياة الشخصية والأمة الإسلامية. وصل الحديث عند السؤال 27 وهو يقول: توقف وليس تحريبا. أجاب سباحته رحمه الله: نعم لي توقف فيها، بعض أهل العلم أجازوا ذلك للمصلحة، ولأنها تكون ترابا بعد الدفن، والبعض منهم توقفوا في ذلك، وأنا من المتوقفين في جواز هذا الأمر. سؤال: سماحة الشيخ، حركة الإخوان المسلمين دخلت المملكة منذ فترة وأصبح لها نشاط واضح بين طلبة العلم، ما رأيكم في هذه الحركة وما بدا توافقها مع منهج السنة والجماعة؟ جواب: حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك وإنكار البدع، لهم أساليب خاصة ينقصها عدم النشاط في الدعوة إلى الله وعدم التوجيه إلى العقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة، فينبغي للإخوان المسلمين أن تكون عندهم عناية بالدعوة السلفية، الدعوة إلى توحيد الله وإنكار عبادة القبور والتعلق بالأموات والاستغاثة بأهل القبور كالحسين أو الحسن أو البدوي أو ما أشبه ذلك. يجب أن يكون عندهم عناية بهذا الأصل الأصيل بمعنى لا إله إلا الله التي هي أصل الدين وأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، دعا إلى توحيد الله، إلى بعد لا إله إلا الله. فكثير من أهل العلم ينتقدون على الإخوان المسلمين هذا الأمر، أي عدم النشاط في الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له وإنكار ما أحدثه الجهال من التعلق بالأموات والاستغاثة بهم والنذر له والذبح له الذي هو الشرك الأكبر، وكذلك ينقدون عليهم عدم العناية بالسنة، تتبع السنة والعناية بالحديث الشريف وما كان عليه سلف الأمة في أحكامهم الشرعية. وهناك أشياء كثيرة أسمع الكثير من الإخوان ينتقدونهم فيها، ونسأل الله أن يوفقه ويعينه ويصلح أحوالهم. سؤال: تعرفون سماحتكم أن كثيرا من المؤلفات المدرسية ساهم في تأليفها عدد من الإخوان المسلمين منذ الستينات، فهل يتوجب إعادة طباعة ودراسة هذه المؤلفات المدرسية؟ جواب: لا أعرف عنها شيئا، ولأنني مشغول لم أقرأها. أسمع عن دعوة الإخوان المسلمين وعدم نشاطهم فيما يتعلق بالعقيدة، ولكني لم أقرأ قراءة كافية في كتبهم وما جمعوا، لا من جهة الشيخ حسن يرحمه الله ولا غيره. سؤال: ما رأيكم في الحوار الإسلامي المسيحي الآن؟ جواب: إذا دعت له الحاجة فلا مانع منه، إذا كان المحاور عنده علم وبصيرة بالكتاب والسنة فلا مانع من الحوار لإظهار الحق والدعوة إليه وكشف الباطل. سؤال: إلى أي حد تعتقد أن التسامح يمكن أن يحكم العلاقات الإسلامية والدول الإسلامية بعضها مع بعض؟ جواب: التسامح يجب أن يكون مقيدا بالكتاب والسنة، أي التسامح فيما أباح الشرع، والواجب على ولاة الأمور في الدول العربية والإسلامية التناصح، وأن يحكموا شريعة الله في عباد الله، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن لا يتساهلوا فيما شرعه الله، بل يجب عليهم أن يحكموا شرع الله وأن يقادوا لشرع الله وأن يلزموا شعوبه بشرع الله. وهذا هو طريق النجاة وطريق العزة والنصر وطريق جمع الكلمة. أما التسابح فيما سوى ذلك كالتسابح في الديون التي على بعضهم للبعض أو مساعدة بعضهم لبعض أو ما أشبهه من الأمور التي يجيزها الشرع فلا بأس. أطول حديث صحفي نشر في عكاظ رقم 8658 الصادر يوم الأربعاء الثاني من شهر رمضان من عام 10400 للهجرة الموافق 28 من شهر مارس من عام 90900 للميلاد. حوار هام ينشر لأول مرة في مع عكاظ ابن باز الداعية المفتي الإمام. فقدت بصري بعد 20 سنة من النور. العالم بحاجة إلى دعوة إسلامية عصرية على كل المستويات. الغزو الثقافي أخطر استعمار تواجهه الأمة الإسلامية. التحكيم بالشريعة المخرج الوحيد لنهوض العالم الإسلامي. الدعوة مطلوبة في كل الأماكن بالحكمة والكلمة الطيبة والأسلوب الحسن. العلماء والدعاة مدعوون لاستثمار الصحوة الإسلامية المباركة. الإذاعة والتلفزة والصحافة وسائل هامة للدعوة إلى الله. الاستعمار يسيطر على العقول الإسلامية عبر المناهج الدراسية الضعيفة. الانبهار بالغرب والدراسة في جامعاتهم من أخطر أساليب الغزو. جميع العلماء والحكام المسلمين مطالبون بمواجهة الدعوات الهدامة. توفير الاحتياجات التعليمية يحد من الابتعاث للخارج. الجانب الآخر كبار المشايخ والعلماء علموني العلوم الشرعية والعربية. لازمت الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف 10 سنوات وتعلمت الكثير. اشتغلت بالقضاء والتدريس ورئاسة الجامعة والإفتاء أكثر من نصف قرن. الحوار مع سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز ليس حوارا عاديا. ليس لأن سماحته حفظه الله يكتسب هذه المكانة البارزة والمتفردة بين علماء العالم الإسلامي، وليس لجهاده الشاق والطويل في سبيل الدعوة إلى الله فقط، وإنما لما تنطوي عليه شخصيته الفذة من خصائص فريدة ونادرة قل أن يوجد مثلها في رجال هذا العصر. ومن المسلمات أن نقول إن الشيخ الجليل ولا نزكي على الله أحدا قد برز في خدمة الدين منذ نعومة أظفاره، حتى أنه حفظ القرآن الكريم قبل البلوغ، وحفظ عددا من كتب الحديث والعلوم الشرعية قبل أن يحرمه الله نعمة البصر وهو ابن 20، وينعم الله عليه بنعمة البصيرة مد الله في عمره، ومع ذلك فلم يتوانى أن يتقهقر عن الطريق الذي شهد بداياته الأولى بعينه وعقله وقلبه، وإنما انطلق كالسهم متجاوزا حدود إعاقته إلى التفوق والبروز، فقضى بين الناس فترة من الزمن وكان له أسلوبه واجتهاده المميز، ثم درس حقبة أخرى من الزمن، وبعد ذلك اشتغل بتأسيس الجامعة الإسلامية، ثم اختير لمهمة الإفتاء واشتراك سماحته بجهده الكبير في عدد من الهيئات واللجان بعضويات فاعلة، فكان ثمارها هذا الخير الكبير الذي نلمس صداه في العالم الإسلامي. الشيء الذي لم يذكره شيخنا الجليل وقد لا يعلمه الكثير هو أن ما عدده سماحته من عطاءات كبيرة يبذلها في سبيل الله ما هي إلا جزء يسير مما يقوم به حفظه الله من أجل نصرة هذا الدين. فنحن لا نذيع سرا إذا قلنا إن الثانية في زمن الشيخ ابن باز تعني الكثير الكثير والكثير جدا من أجل مصلحة الإسلام والمسلمين، نظرا لما يقوم به من أدوار هامة جدا. وهذا ما قد يشفع لنا عدم استيفاء كافة الجوانب في حياة الشيخ الجليل أمد الله في عمره ونفع به الإسلام والمسلمين. فإلى الحوار السبق الذي حضينا به ذهب البصر وبقيت البصيرة. سماحة الشيخ، لتسمح لنا ببعض الأسئلة التي قد تبدو في ظاهرها شخصية لكننا نلتمس منها إعطاء القدوة وخاصة للشباب. وبداية نود أن نتعرف على نشأتكم وطفولتكم ومسيرتكم التعليمية، كيف كانت؟ جواب: أنا عبد العزيز بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن محمد ابن عبد الله آل باز، ولدت بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة 30 و300 ألف للهجرة، وكنت بصيرا في أول دراسة، ثم أصابني المرض في عيني عام 46 و300 ألف للهجرة، فضعف بصري بسبب ذلك، ثم ذهب بالكلية في مستهل المحرم من عام 50 و300 ألف للهجرة، والحمد لله على ذلك. وأسأل الله جل وعلا أن يعوضني عنه بالبصيرة في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة، كما وعد بذلك سبحانه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما أسأله سبحانه أن يجعل العاقبة حميدة في الدنيا والآخرة. وقد بدأت الدراسة منذ الصغر، وحفظت القرآن الكريم قبل البلوغ، ثم بدأت في تلقي العلوم الشرعية والعربية على يدي كثير من علماء الرياض ومن أعلامهم الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن إبراهيم بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قاضي الرياض رحمه الله، الشيخ سعد بن حمد بن عتيق قاضي الرياض، الشيخ حمد بن فارس وكيل بيت المال بالرياض، الشيخ سعد بن وقاص البخاري وهو من علماء مكة المكرمة، أخذت عنه علم التجويد في عام 55 و300 ألف للهجرة. سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، وقد لازمت حلقاته نحو من 10 سنوات، وتلقيت عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة 47 و300 ألف للهجرة إلى سنة 57 و300 ألف للهجرة، حيث رشحت للقضاء من قبل سماحته. جزى الله الجميع أفضل الجزاء وأحسنه، وتغمده جميعا برحمته ورضوانه. من القضاء إلى الإفتاء، وما هي أهم المنجزات الرئيسية التي شاركتم بها في حياتكم العملية؟ وما هي أبرز مؤلفات سماحتكم؟ لقد توليت عدة أعمال، هي القضاء في منطقة الخرج مدة طويلة استمرت 14 عاما وأشهرا، وامتدت بين سنة 57 و300 ألف للهجرة إلى عام 71 و300 ألف للهجرة، وقد كان التعيين في شهر جماد الآخرة بالعام 57 و300 ألف للهجرة، وبقيت إلى نهاية عام 71 و300 ألف للهجرة. التدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة 72 و300 ألف للهجرة، وكلية الشريعة بالرياض بعد إنشائها سنة 73 و300 ألف للهجرة في علوم الفقه والتوحيد والحديث، واستمر عملي على ذلك 9 سنوات انتهت في عام 80 و300 ألف للهجرة. عينت في عام 81 و300 ألف للهجرة نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وبقيت في هذا المنصب إلى عام 90 و300 ألف للهجرة. توليت رئاسة الجامعة الإسلامية في سنة 90 و300 ألف للهجرة بعد وفاة رئيسها شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في شهر رمضان من عام 89 و300 ألف للهجرة، وبقيت في هذا المنصب إلى سنة 95 و300 ألف للهجرة. وفي 14 من الشهر العاشر من عام 95 و300 ألف للهجرة صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برتبة وزير، ولا أزال إلى هذا الوقت في هذا العمل أسأل الله العون والتوفيق والسداد. ولي إلى جانبي هذا العمل في الوقت الحاضر عضوية في كثير من المجالس العلمية والإسلامية، من ذلك عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة، رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الهيئة المذكورة، عضوية ورئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد، رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي، عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، عضوية الهيئة العليا للدعوة الإسلامية في المملكة. أما مؤلفاتي فمنها الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، توضيح المناسك، التحذير من البدع، ويشتمل على 4 مقالات مفيدة: حكم الاحتفال بالمولد النبوي وليلة الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان وتكذيب الرؤية المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمد، 2 موجزات في الزكاة والصيام، العقيدة الصحيحة وما يضادها، وجواب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها، وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها، الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه، حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار، نقد القومية العربية، الجواب المفيد في حكم التصوير، الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته، 3 رسائل في الصلاة: 1 كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، 2 وجوب أداء الصلاة في جماعة، 3 أين يضع المصلي يديه حين الرفع من الركوع، حكم الإسلام في من طعن في القرآن أو في سنة أو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشية مفيدة على فتح الباري وصلت فيها إلى كتاب الحج، رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب، إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين، الجهاد في سبيل الله، الدروس المهمة لعامة الأمة، فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة، وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة، الدعوة فريضة. نود من سماحتكم أن تبينوا لنا حكم الدعوة إلى الله عز وجل وأوجه الفضل فيها. أما حكمها فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله عز وجل وأنها من الفرائض، والأدلة في ذلك كثيرة، منها قوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ومنها قوله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ومنها قوله عز وجل: وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ومنها قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فبين سبحانه أن اتباع الرسول أن أتباع الرسول هم الدعاة إلى الله وهم أهل البصائر، والواجب كما هو معلوم هو اتباعه والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وصرح العلماء أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاة، فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيها، فهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب، وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة وعملا صالحا جليلا. وإذا لم يقم أهل الإقليم أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام صار الإثم عاما، وصار الواجب على الجميع وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه. أما بالنظر إلى عموم البلاد فالواجب أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاء المعمورة، تبلغ رسالات الله وتبين أمر الله عز وجل بالطرق الممكنة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث الدعاة وأرسل الكتب إلى الناس وإلى الملوك والرؤساء ودعاهم إلى الله عز وجل. الوسائل ميسرة والواجب أعظم. واقع الدعوة الآن كيف تقيمونه، وما هي المحاور التي يجب التركيز عليها في ظل المستجدات الحالية والتحديات المعاصرة؟ في وقتنا الحاضر يسر الله عز وجل أمر الدعوة أكثر بطرق لم تحصل لمن قبلنا، فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر، وذلك بواسطة طرق كثيرة. وإقامة الحجة على الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة، مثلا عن طريق الإذاعة وعن طريق التلفزة وعن طريق الصحافة، وهناك طرق شتى. فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى خلفاء الرسول أن يقوموا بهذا الواجب وأن يتكاتفوا فيه وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله، ولا يخشون في الله لومة لائم، ولا يحابون في ذلك كبيرا ولا صغيرا ولا غنيا ولا فقيرا، بل يبلغون أمر الله إلى عباد الله كما أنزل الله وكما شرع الله. وقد يكون ذلك فرض عين إذا كنت في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواك، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه يكون فرض عين ويكون فرض كفاية. فإذا كنت في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمر ويبلغ أمر الله سواك، فالواجب عليك أنت أن تقوم بذلك. فأما إذا وجد من يقوم بالدعوة والتبليغ والأمر والنهي غيرك، فإنه يكون حينئذ في حقك سنة، وإذا بادرت إليه وحرصت عليه كنت بذلك منافسا في الخيرات وسابقا إلى الطاعات، ومما احتج به على أنها فرض كفاية قوله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الآية. قال الحافظ ابن كثير عند هذه الآية وجماعة: ما معنى ولتكن منكم أمة منتصبة لهذا الأمر العظيم، تدعو إلى الله وتنشر دينه وتبلغ أمره سبحانه وتعالى؟ ومعلوم أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله وقام بأمر الله في مكة حسب طاقته، وقام الصحابة كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك حسب طاقتهم، ثم لما هاجروا قاموا بالدعوة أكثر وأبلغ. ولما انتشروا في البلاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام قاموا بذلك أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم، كل على قدر طاقته وعلى قدر علمه. فعند قلة الدعاة وعند كثرة المنكرات وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته. وإذا كان في محل محدود كقرية ومدينة ونحو ذلك ووجد فيها من تولى هذا الأمر وقام به وبلغ أمر الله، كفى وصار التبليغ في حق غيره سنة، لأنه قد أقيمت الحجة على يد غيره ونفذ أمر الله على من سواه. ولكن بالنسبة إلى بقية أرض الله وإلى بقية الناس، يجب على العلماء حسب طاقتهم وعلى ولاة الأمر حسب طاقتهم أن يبلغوا أمر الله بكل ما يستطيعون، وهذا فرض عين عليهم على حسب الطاقة والقدرة. وبهذا يعلم أن كونها فرض كفاية وكونها فرض عين أمر نسبي يختلف، فقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص، وسنة بالنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام، لأنه وجد في محلهم وفي مكانهم من قام بالأمر وكفى عنهم. أما بالنسبة إلى ولاة الأمور ومن لهم القدرة الواسعة فعليهم من الواجب أكثر، وعليهم أن يبلغوا الدعوة إلى ما استطاعوا من الأقطار حسب الإمكان بالطرق الممكنة وباللغات الحية التي ينطق بها الناس. يجب أن يبلغ أمر الله بتلك اللغات حتى يصل دين الله إلى كل أحد باللغة التي يعرفها، باللغة العربية وغيرها. فإن الأمر الآن ممكن وميسور بالطرق التي تقدم بيانها، طرق الإذاعة والتلفزة والصحافة وغير ذلك من الطرق التي تيسرت اليوم ولم تتيسر في السابق، كما أنه يجب على الخطباء في الاحتفالات وفي الجمع وفي غير ذلك أن يبلغوا ما استطاعوا من أمر الله عز وجل، وأن ينشروا دين الله حسب طاقتهم وحسب علمهم، ونظرا إلى انتشار الدعوة إلى المبادئ الهدامة وإلى الإلحاد وإنكار رب العباد وإنكار الرسالات وإنكار الآخرة وانتشار الدعوة النصرانية في الكثير من البلدان وغير ذلك من الدعوات المضللة. نظرا إلى هذا، فإن الدعوة إلى الله عز وجل اليوم أصبحت فرضا عاما وواجبا على جميع العلماء وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالإسلام. فرض عليهم أن يبلغوا دين الله، أو فرض عليهم أن يبلغوا دين الله حسب الطاقة والإمكان، بالكتابة والخطابة وبالإذاعة وبكل وسيلة استطاعوا، وأن لا يتقاعسوا عن ذلك، وأن يتكلوا على أو يتكلوا على زيد أو عمر. فإن الحاجة بل الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون والاشتراك والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر مما كان قبل ذلك، لأن أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة للصد عن سبيل الله والتشكيك في دينه ودعوة الناس إلى ما يخرجهم من دين الله عز وجل. فوجب على أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط الملحد بنشاط إسلامي وبدعوة إسلامية على شتى المستويات وبجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنة، وهذا من باب أداء ما أوجب الله على عباده من الدعوة إلى سبيله. وكيف تستطيع المجتمعات الإسلامية أن تحارب الغزو الثقافي الغربي والشرقي الذي تواجهه في وقتنا الحاضر؟ مما لا شك فيه أن أخطر ما تواجهه المجتمعات الإسلامية في الوقت الحاضر هو ما يسمى بالغزو الثقافي بأسلحته المتنوعة من كتب وإذاعات وصحف ومجلات وغير ذلك من الأسلحة الأخرى. ذلك أن الاستعمار في العصر الحديث قد غير من أساليبه القديمة لما أدركه من فشلها وعدم فعاليتها ومحاربة الشعوب واستباتتها في الدفاع عن دينها وأوطانها ومقدراتها وتراثها، حيث إن الأخذ بالقوة وعن طريق العنف والإرهاب مما تأباه الطباع وتنفر منه النفوس، لا سيما في الأوقات الحاضرة بعد أن انتشر الوعي بين الناس واتصل الناس بعضهم ببعض، وأصبحت هناك منظمات وهيئات كثيرة تدافع عن حقوق الشعوب وترفض الاستعمار عن طريق القوة وتطالب بحق تقرير المصير لكل شعب، وأن لأهل كل قطر حقهم الطبيعية في سيادتهم على أرضهم واستثمار مواردهم وتسيير دفة الحكم في أوطارهم حسب ميولهم ورغباتهم في الحياة وحسب ما تدين به تلك الشعوب من معتقدات ومذاهب وأساليب مختلفة للحكم، مما اضطر معه إلى الخروج عن هذه الأقطار بعد قتال عريف وصدمات مسلحة وحروب كثيرة دامية. ولكن الاستعمار قبل أن يخرج من هذه الأقطار فكر في عدة وسائل واتخذ كثيرا من المخططات بعد دراسة واعية وتفكير طويل وتصور كامل لأبعاد هذه المخططات ومدى فعاليتها وتأثيرها والطرق التي ينبغي أن تتخذ للوصول إلى الغاية التي يريد. وأهدافه تتلخص في إيجاد مناهج دراسية على صلة ضعيفة بالدين، مبالغة في الدهاء والمكر والتلبس، ركز فيها على خدمة أهدافه ونشر ثقافته وترسيخ الإعجاب بما حققه في مجال الصناعات المختلفة والمكاسب المادية في نفوس أغلب الناس حتى إذا ما تشربت بها قلوبهم وأعجب بمظاهر بريقها ولمعانها وعظيم ما حققته وأنجزت من المكاسب الدنيوية والاختراعات العجيبة، لا سيما في صفوف الطلاب والمعلمين الذين لا يزالون في سن المراهقة والشباب. اختار جماعة منهم ممن انطلع عليهم سحر هذه الحضارة لإكمال تعليمهم في الخارج في الجامعات الأوروبية والأمريكية وغيرها، حيث يواجهون هناك بسلسلة من الشبهات والشهوات على أيدي المستشرقين والملحدين بشكل منظم وخطط مدروسة وأساليب ملتوية في غاية المكر والدهاء، وحيث يواجهون الحياة الغربية بما فيها من تفسخ وتبذل وخلاعة وتفكك ومجون وإباحية. وهذه الأسلحة وما يصاحبها من إغراء وتشجيع وعدم وازع في دين أو سلطة قل من ينجو من شباكها ويسلم من شرورها. وهؤلاء بعد إكمال دراستهم وعودتهم إلى بلادهم أخطر من يطمئن إليهم المعتمر أخطر من يطمئن إليهم المعتمر بعد رحيله ويضع الأمانة الخسيسة في أخطر من يطمئن إليهم المستعمر بعد رحيله ويضع الأمانة الخسيسة في أيديهم لينفذوا بكل دقة بل بوسائل وأساليب أشد عنفا وقسوة من تلك التي سلكها المستعمر، كما وقع ذلك فعلا في كثير من البلاد التي ابتليت بالاستعمار أو كانت على صلة وثيقة به. أما الطريق إلى السلامة من هذا الخطر والبعد عن مساوئه وأضراره فيتلخص في إنشاء الجامعات والكليات والمعاهد المختلفة بكافة اختصاصاتها للحد من الابتعاث إلى الخارج وتدريس العلوم بكافة أنواعها مع العناية بالمواد الدينية والثقافة الإسلامية في جميع الجامعات والكليات والمعاهد، حرصا على سلامة عقيدة الطلبة وصيانة أخلاقهم وخوفا على مستقبلهم، وحتى يساهموا في بناء مجتمعهم على نور من تعاليم الشريعة الإسلامية وحسب حاجات ومتطلبات هذه الأمة المسلمة. والواجب التضييق من نطاق الابتعاث إلى الخارج وحصره في علوم معينة لا تتوافر في الداخل. الدواء في تحكيم الشرع. كيف ترون سماحتكم الدواء الناجح للعالم الإسلامي للخروج به من الدوابة التي يوجد فيها في الوقت الحاضر؟ إن الخروج بالعالم الإسلامي من الدوامة التي هو فيها من مختلف المذاهب والتيارات العقائدية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية إنما يتحقق بالتزامهم بالإسلام وتحكيمهم شريعة الله في كل شيء، وبذلك تلتئم الصفوف وتتوحد القلوب، وهذا هو الدواء الناجع للعالم الإسلامي بل للعالم كله مما هو فيه من اضطرابات واختلاف وقلق وفساد وإفساد، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال عز وجل ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، وقال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الآية، وقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولكن ما دام أن القادة إلا من شاء الله منهم يطلبون الهدى والتوجيه من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحكمون غير شريعته ويتحاكمون إلى ما وضعه أعداؤهم لهم، فإنهم لن يجدوا طريقا للخروج مما هم فيه من التخلف والتناحر فيما بينهم واحتقار أعدائهم لهم وعدم إعطائهم حقوقهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فنسأل الله أن يجمعهم على الهدى وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن يمن عليهم بتحكيم شريعته والثبات عليها وترك ما خالفها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الاستقامة، كيف ترون سماحتكم المدخل لكي يتجنب الشباب الوقوع تحت وطأة مغريات هذا العصر ويتجه الوجهة الصحيحة؟ إن الطريق الأمثل ليسلك الشباب الطريق الصحيح في التفقه، في دينه والدعوة إليه، وأن يستقيم على المنهج القويم بالتفقه في الدين ودراسته، وأن يعنى بالقرآن الكريم والسنة المطهرة. وأنصحه بصحبة الأخيار والزملاء الطيبين من العلماء المعروفين بالاستقامة حتى يستفيد منهم ومن أخلاقهم، كما أنصحه بالمبادرة بالزواج، وأن يحرص على الزوجة الصالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. التقبل أكبر. وهل تعتقدون سماحتكم أن تقبل المجتمع للدعوة الآن أفضل من السابق، بمعنى أنه لا يوجد اليوم ما يسمى حائط الاصطدام بين الدعوة والمجتمع؟ الناس اليوم في أشد الحاجة للدعوة، وعندهم قبول لها بسبب كثرة الدعاة إلى الباطل، وبسبب انهيار المذاهب الشيوعي، وبسبب هذه الصحوة العظيمة بين المسلمين. فالناس الآن في إقبال على الدخول في الإسلام والتفقه في الإسلام حسب ما بلغنا في سائر الأقطار. ونصيحتي للعلماء والقائمين بالدعوة أن ينتهزوا هذه الفرصة، وأن يبذلوا ما في وسعهم في الدعوة إلى الله وتعليم الناس ما خلقوا له من عبادة الله وطاعته، مشافهة وكتابة وغير ذلك، بما يستطيعه العالم من خطب الجمعة والخطب الأخرى في الاجتماعات المناسبة، وعن طريق التأليف، وعن طريق وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. فالعالم أو الداعي إلى الله جل وعلا ينبغي له أن ينتهز الفرصة في تبليغ الدعوة في كل وسيلة شرعية، وهي كثيرة والحمد لله. فلا ينبغي التقاعس عن البلاغ والدعوة والتعليم. والناس الآن متقبلون لما يقال لهم من خير وشر، فينبغي لأهل العلم بالله ورسوله أن ينتهزوا الفرصة ويوجهوا الناس للخير والهدى على أساس متين من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يحصر كل واحد من الدعاة على أن يكون قد عرف ما يدعو إليه عن طريق الكتاب والسنة، وقد فقه في ذلك حتى لا يدعو على جهل، بل يجب أن تكون دعوته على بصيرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فمن أهم الشروط أن يكون العالم أو الداعي إلى الله على بصيرة فيما يدعو إليه وفيما يحذر منه، والواجب الحذر من التساهل في ذلك، لأن الإنسان قد يتساهل في هذا ويدعو إلى باطل أو ينهى عن حق. فالواجب التثبت في الأمور، وأن تكون الدعوة على علم وهدى وبصيرة في جميع الأحوال، ليست المساجد فقط. البعض يرى أن الدعوة لا بد أن تكون في المساجد فقط، فما رأيكم؟ وما هي المجالات والأبواب التي يمكن للداعية أن يطرقها؟ الدعوة لا تختص بالمساجد فقط، فهناك مجالات وطرق أخرى. والمساجد لا شك أنها فرصة للدعوة، كخطب الجمعة والخطب الأخرى والمواعظ في أوقات الصلوات وفي حلقات العلم، فهي أساس انتشار العلم والدين. ولكن المسجد لا يختص وحده بالدعوة، بل فالداعي إلى الله يدعو إليه في غير المساجد، في الاجتماعات المناسبة أو الاجتماعات المعارضة، فينتهزها المؤمن ويدعو إلى الله، وعن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وعن طريق التأليف. كل ذلك من بين طرق الدعوة. والحكيم الذي ينتهز الفرصة في كل وقت وكل مكان، فإذا جمعه الله بجماعة في أي مكان وأي زمان وتمكن من الدعوة، بدل ما يستطيع للدعوة إلى الله بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن. الحكمة للدين. من واقع خبرتكم الطويلة في هذا المجال، ما هو الأسلوب الأمثل للدعوة؟ الأسلوب الأمثل ما بينه الله عز وجل واضح من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول عز وجل في قصة موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالداعي إلى الله يتحرى الأسلوب الحسن والحكمة في ذلك، وهي العلم بما قاله الله وورد في الحديث النبوي الشريف، ثم الموعظة الحسنة والكلمات الطيبة التي تحرك القلوب وتذكرها بالآخرة والموت وبالجنة والنار، حتى تقبل القلوب الدعوة وتقبل عليها وتصغي إلى ما يقوله الداعي. وكذلك إذا كان هناك شبهة يتقدم بها المدعو عالجها بالتي هي أحسن، وإزالتها لا بالشدة والعنف ولكن بالتي هي أحسن، فيذكر الشبهة ويزيحها بالأدلة، ولا يمل ولا يضعف ولا يغضب غضبا ينفر الداعية، بل يتحرى الأسلوب المناسب والبيان المناسب والأدلة المناسبة، ويتحمل ما قد يثير غضبه لعله يؤدي موعظته بطمأنينة ورفق، لعل الله يسهل قبولها من المدعو. عن التعاون مع وسائل الإعلام، وكيف يمكن تجاوز تلك الفجوة وإيجاد قناة مفتوحة بين الدعاة ووسائل الإعلام؟ يقول سماحته رحمه الله: لا شك أن بعض أهل العلم قد يتساهل في هذا الأمر، إما لمشاغل دنيوية تشغله، وإما لضعف في العلم، وإما أمراض تمنعه، أو أشياء أخرى يراها وقد أخطأ فيها، كأن يرى أنه ليس أهلا لذلك، أو يرى أن غيره قد قام بالواجب وكفى، إلى غير هذا من الأعذار. ونصيحتي لطالب العلم ألا يتقاعس عن الدعوة ويقول هذا لغيري، بل يدعو إلى الله على حسب طاقته وعلى حسب علمه، ولا يدخل نفسه فيما لا يستطيع، بل يدعو إلى الله حسب ما لديه من علم، ويجتهد في أن يقول بالأدلة، وألا يقول على الله بغير علم، ولا يحقر نفسه ما دام عنده علم وفقه في الدين. فالواجب عليه أن يشارك في الخير من جميع الطرق في وسائل الإعلام وفي غيرها، وألا يقول هذا لغيري، فإن كل الناس إن تواكلوا بمعنى كل واحد يقول هذا لغيري تعطلت الدعوة، وقل الدعوون إلى الله، وبقي الجهل على جهلهم، وبقيت الشرور على حالها. وهذا غلط عظيم، بل يجب على أهل العلم أن يشاركوا في الدعوة إلى الله أينما كانوا، في المجتمعات الأرضية والجوية، وفي القطارات والسيارات، وفي المراكب البحرية، فكلما حصلت فرصة انتهزها طالب العلم في الدعوة والتوجيه، فكلما شارك في الدعوة فهو على خير عظيم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالله سبحانه يقول: ليس هناك قول أحسن من هذا، والاستفهام هنا للنفي، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وهذه فائدة عظيمة ومنقبة كبيرة للدعاة إلى الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له أجر مثل أجور من تبعه، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلا ينبغي للعالم أن يزهد في هذا الخير أو أن يتقاعس عنه احتجاجا بأن فلانا قد قام بهذا، بل يجب على أهل العلم أن يشاركوا وأن يبذلوا سعهم في الدعوة إلى الله أينما كانوا، والعالم كله بحاجة إلى الدعوة، مسلمه وكافره، فالمسلم يزداد علما والكافر لعل الله يهديه فيدخل في الإسلام. انتهى الشريط الثاني عشر، وننتقل إلى الشريط الثالث عشر.